نعم المفسرون اختلفوا، هل قوله ترونها جملة مستأنفة أو هي صفة لعمد أي بغير عمد مرئية؟ والظاهر أنه ليس لها عمد، وأن المعنى الله لا يرفع السماوات بغير عمد كما ترونها ليس لها عمد. والله سبحانه وتعالى قال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولم يذكر أعمدة تحملها. فالصواب أن السماوات مرفوعة بقدرة الله عز وجل. نعم.
الملاحظ في بعض المساجد التي على الطرقات تكون فيها جماعتان في آن واحد، هل أمر في ذلك؟ يعني هل هذا صحيح؟
لا، الأفضل إذا دخلت وفيه جماعة أن تصلي معه وعلى نيتك أنت تلوي الصلاة التي ستصليها.
هذا معلوم،
ولكن
إذا كان
الإنسان
ترك الأخيرة هل يعتمد الجماعة الأولى وتكون له نافلة ثم ينتظر الجماعة الداخلة؟
لا، أبدا، يستمر في صلاته، هو نواها على أنها فريضة.
جماعتان يصلون آن واحد،
هو الغالب إذا وجد جماعتان فالغالب أن المتقدمة إلى القبلة هي الأولى فيصلي معها. ها؟ لا، ما يصلي معها، لأن الظاهر أن الجماعة الثانية هي الطارئة على الجماعة الأولى.
حكمها طيب، حكم الجماعة
الثانية. على كل حال ما نراها، نرى أن الإنسان إذا دخل يصلي مع الموجودين حتى لا يتفرق المسلمون.
شيخ بارك الله فيكم، تعريفات الشرك الأصغر أنهم قالوا أن تجعل ما ليس سببا سبب.
لا، ما هكذا، هذا من الشرك الأصغر.
فهل هذه على إطلاقها؟
لا، أقول هذا من الشرك الأصغر وليس هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك ولا يخرج من الملة، هذا هو. مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، وسئل عن الشرك الأصغر فقال هو الرياء. المهم، هذا الضابط أن الشرك الأصغر كل ما جاء في كتاب السنة أنه شرك وليس مخرج من الملة. ومنه أن تجعل ما ليس بسبب سببا، مثل القلادة ووضع الأشياء عن العين وما أشبه،
تجعل ما ليس سببا سببا.
هذا صحيح، لأنك أنت إذا جعلت هذا سببا والله لم يجعل فقد جعلت نفسك شريكا مع الله. ما في أسباب، بالدور جزاك الله خير.
شيخ عفى الله عنك، بالنسبة لهدي العمرة هل يرد له دليل؟
إيش؟
هدي العمرة،
هدي
قيل في قول أنه
هدي العمرة
يستحب العمرة هدي.
نعم،
هل هناك دليل عليه؟
هذا الدليل، الدليل من رسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبة، في عمرة الحديبة معه الهدي، بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي من المدينة وهو في المدينة. الأصل استحباب. هنا
فضيلة الشيخ، هل يردد الشخص مع المؤذن في حالة الترجيع؟
في حالة
إذا رجع المؤذن في الشهادتين؟
إذا رجع ما هو بسام
يسكت حتى ينتهي؟
لا، إذا سمع صوته تابع، ولهذا الحديث إذا سمعتم المؤذن.
سؤال.
نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ.
نطلبه ولا ضيف؟
لا
طيب،
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلق وهي حائل، في سنة النسائي قال فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت تطلق وإن شئت فأمسك، هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟
هذا على سبيل الاستحباب، ولا يجوز الطلاق إذا طهرت من حيض كما في رواية الصحيحين.
طيب يا شيخ، والرجعة
حتى تطهر،
والرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لا بد من غسلها؟
الرجعة
إذا أراد أن يرجع،
لا، إذا طهرت من حيضها الثالثة قصد.
أي نعم.
فله أن يراجعها إذا ما لم تغتسل.
يعني يا شيخ، هل إذا رجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟
نعم.
يعني
لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن.
أجلهن بعد غسل
يعني أجل لا أجلهن إذا انقطع الحيض.
يعني بانقطاع الحيض يجوز
انقطاع الحيض يتم الأجل.
يتم الأجل حتى
وتنقطع جميع العلق فلا ترثه ولا يرثه.
حتى ولو لم تغتسل.
نعم.
حتى ولو لم تغتسل شيء.
أي نعم ما فيه إلا الرجعة فقط. والطلاق.
ما فهمت الشيخ.
إذا طهر من حيض الثالثة.
نعم.
فله أن يراجع.
لكن قبل غسلها.
قبل غسلها قد معلوم.
أي نعم. يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل.
خلاص بعد الغسل ما له يراجع. إلا بعقد جديد.
لكن أقصد الشيخ قبل الغسل يراجع.
له أن يراجع وإن كانت العدة قد انتهت فله أن يراجع.
إيه يعني شيخ الغسل
ذكر الآن فإذا بلغن
أجلهن.
لماذا يبلغن أجلهن؟
انقطاع الحيض.
انقطاع الحيض.
نعم.
فأمسكوهن بمعروف. إيه. هذا الرجعة. إيه. أو فارقوهن بمعروف.
فإذا راجع قبل الغسل.
إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة.
صحيح.
لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض. لو ماتت بعد انقطاع الحيض ما يرثها. ولو مات لم ترث.
لكن الرجعة تختلف.
الرجعة تختلف وسع الله فيها. ولكن عاد لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يرجع زوجها. بل تغتسل متى جاءت الصلاة تغتسل.
جزاك الله خير.
نعم.
شيخ هل تجب تحية المسجد في مكتبة المسجد وفي مؤخرة المسجد؟
نعم. هل المكتبة داخل المسجد ولا خارجه؟
خارج المسجد.
بابها من خارج؟
نعم.
ولا دخلت في سور المسجد؟ لا ما لها تحليل. وليس لها حكم المسجد. يجوز فيها البيع والشراء والاستئجار والإيجار. إذا كنت تدخل سور فهي منه. نعم. إلا إذا كانت قد بنيت من قبل. فهذا مستقل. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ. هل يوجد كفارة اليمين إطعام خمسة وكيس خمسة؟
إيش؟
هل يوجد كفارة اليمين إطعام خمسة وكيس خمسة؟
يعني تفريق. الظاهر أنه يجوز. يعني يجب بعض الكفارة إطعاما وبعضها كسوة. والأفضل أن تكون من نوع واحد. إطعام عشرة أو كسوة.
أحسن الله عليك الشيخ. ماذا يشمل شعر اللحية؟
ما في شيء في الصف هذا. خذ المسجد.
أحسن الله عليك الشيخ. سمعت في الحرم قبل سنتين تقريبا تقول الإنسان إذا علم بالعقل الفاسد ودخل فيه
إن
الإنسان إذا علم بالعقل الفاسد ودخل فيه فتكون تصرفات الغصب.
نعم.
ثم نقل لي أحد الإخوان أنك تفتي بغير ذلك.
وشو؟
يعني الإنسان إذا دخل الإنسان في عقل فاسد ويعلم فساده كان به بعد نداء الجمعة الثانية مثلا.
نعم.
هل نقول تصرف الغصب في ضمانه؟
المذهب نعم. المذهب إذا تصرفت تصرف فاسد كما لو باع الإنسان الذي تزم الجمعة بعد النداء الثانية فالعقد باطل ويرون أن تصرفه كتصرف الغاصب.
عليه الضمان يا شيخ.
كل شيء كل ما يترتب على الغاصب فعليه. لكن في قول آخر أنه ليس كذلك.
لكن يترجح يا شيخ.
وهذه ينظر في كل قضية بعينها. قد يكون من المناسب أن تجعله كغاصب وتضمنه إذا تلفت وتضمنه الأجرة كل شيء. وقد يكون من المناسب أن لا تفعل. كل قضية بعينها يحكم لها.
الله يسلمك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم في من أعطى ابنه مبلغا من المال لمن أعطى ابنه مبلغا من المال ليستعين به على الزواج وبعد فترة أعطى الابن الآخر مبلغا ليشتري به سيارة وبعد فترة أقرضه مبلغا ليبني له بيتا.
أقرض الثاني ولا الأول؟
أقرض الثاني مبلغا من المال ليبني له بيتا فسدد الابن بعض القرض وسامحه والده عن الباقي علما أن له أولادا غيرهم لم ينالهم شيء.
الواجب العدل بين الأولاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاد. فأما الذي أعطاه ليتزوج فهذا حق تبع النفقة ولا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله إلا إذا بلغوا وأرادوا الزواج زوجهم. وأما الذي أعطاه السيارة فلا يجوز يعطي السيارة. إذا كان الابن محتاج للسيارة يعطيها إياه على أنها عارية عنده والملك ملك الأب والثالث نعم، وهذا الذي أقرره القرض لا يجوز أن يسقط منه شيء، يجب عليه أن يستوفيه كاملا، إلا إذا كان الأولاد من بنين وبنات بالغين الراشدين وسمحوا بذلك عن طيب نفس فلا بأس.
حكم الاشتراك بالأسهم الأمريكية في شركات أمريكية صناعية بواسطة وكيل يوكل من قبل شخص موجود في هذا البلد، يعلمه برقم حسابه في أي بنك بالمبلغ اللي هو يساهم به، وعلى اتفاق بنسبة للوكيل اللي بأمريكا.
لكن الشركات مش عملها
صناعية،
ما فيها ربا ولا شيء.
لا يقول ما فيها ربا، طيب صناعية وتجارية
ما فيها شيء. إذا صار يعني ما فيها ربا ولا غرر، المهم إذا كان يصح بيعه وشراءه فلا بأس.
بس بالعقد، لأن فيه إشكال في العقد بين الشخص هذا والوكيل اللي في أمريكا،
ما في مشكلة
بالنسبة له،
ما في إشكال إذا كان برضاه.
نعم
لا بأس. نعم اليسار.
أحسن ما عليك يا شيخ، ماذا يشمل شعر اللحية؟
ماذا
يشمل شعر اللحية أو اللحية؟
أي اللحية قال العلماء هي شعر خدين وشعر الوجه كله ما عدا الشارب والحواجب، هذه معروفة. نعم، وأما شعر الحلق فليس من اللحية. يمين
صلى الله عليك، ما حكم من قال أو سب اللحية؟ إنسان سب إنسان ملتحي سبب اللحية،
هذا فيه تفصيل، إن سبه لالتزامه بالشرع فقد سب الشرع فعليه أن يتوب إلى الله من هذا، وإن سبه ما سب الشخصية
خاصة بسبك وراء
في إيه يعني أعوذ بالله. من اللي خلق اللحية؟
خلق اللحية.
طيب إذا ما أنا سب الله عليه أن يتوب، ولكن في ظني أن هذا لا يقع إلا في غضب شديد. بعض الناس الحقيقة إذا غضب لا يدري ما يقول، فهذا ما عليه شيء. ولهذا حد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، حين جاءه الرجل يقول أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فرد دينارًا وقال لا تغضب، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيفور دمه ولا يدري ما يقول. فالواجب أن الإنسان إذا شعر بالغضب أن يسفر عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدها اليسار
يا شيخ حفظك الله، بما تدرك الجماعة؟
أنت من اليمين نه ها جاهنا. طيب
بما تدرك الجماعة حفظك الله؟
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فتدرك بإدراك ركعة. لكن لو أتيت والإمام في التشهد الأخير وأنت لا ترجو جماعة أخرى فالأفضل أن تدخل معهم، لأن إدراك بعض الصلاة أهو من فواتها كلها، فالأفضل أن تدخل معهم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل القديم من أسماء الله جل وعلا أو من صفاته؟
لا، القديم ليس من أسماء الله وليس من صفاته، لكن المقدم من أسماء الله. أنا جاء في الحديث أنت المقدم وأنت المؤخر.
توجيه الحديث الشيخ وسلطانك القديم،
هذا وصف للصفة وليس وصف للموصوف. سلطانها القديم يعني القديم هو السلطان. نعم.
تكلمتم في الدرس الماضي عن جماعة التبليغ، سمع أحد الإخوان هذا الكلام فقال لو خرج الشيخ لكان له رأي آخر، فما رأيكم في هذا الكلام؟
وش الرأي الآخر؟
يقول ما الشيخ ما قد خرج قبل هذه المرة.
اي لا، لكن ما هو الرأي الآخر الذي يظن أن أقوله؟
والله يا شيخ ما نعلم ما
رأيه. كل حال ما لنا إلا ما أظهر لنا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم يساق ها؟ لا، فيه طلبة العلم خرجوا معهم، خرج معهم طلبة العلم، وليت ليت طلبة العلم يخرجوا معهم حتى إذا رأوا ما يخالف الشرع دلوهم على الحق. نعم يسار
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل لديه مرتب طيب لكن عليه ديون كثيرة، فهل يجوز إعطاءه الزكاة؟
نعم، إذا كان لا يستطيع قضاء الدين إلا بعد مدة طويلة فلا بأس أن يقضى دين، ولكن هنا مسألة يا أخواني ينبغي أن نلاحظها، وهي تربية الناس. يعني لو كنا نقضي كل دين قدمه إلينا إنسان شجعنا الناس على إيش؟ على الاستدانة، هو نهى عليهم وصار واحد يقول خلاص أبا أستدين عشرة آلاف ولا جاء رمضان رحت لفلان وأعطاني إياه. وهذه مسألة قل من يتفضل لها، لكن إنسان تعلم أنه حصل عليه خسائر أو أنه ذو عائلة كبيرة وليس وتعرف ما لهم مورد، هذا لو أعطيته. لكن يجي شباب يشتري السيارة بـ100,000، هم من يجرمك يقول الله أنا مدين بـ100,000، مع أنه يقدر يشتري السيارة بكم؟ نعم بـ20,000 أو بـ10,000، ليش تشتري بـ20,000؟ فلهذا يجب أن نلاحظ هذا الشيء، وهي تربية الناس على عدم التهاون بالدين، والدين ليس هينا، مدام الاستشهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم إليه رجل ليس عليه دين ليس له وفاء لا يصلي عليه. شو أعظم مش أكبر من هذا؟ قدم جنازة الرسول ثم يتأخر ويقول صلوا على صاحبكم، هذا شيء عظيم. كل هذا ليرتدع الناس عن الدين. ولما وهبت إليه امرأة نفسها ولم يكن له بها حاجة، قال بعض الحاضرين زوجنيها إن لم يكن بها حاجة، قال وش تعطيها من الصدق؟ قال أعطيها يزار. قال سهل بن سعد وهو روى الحديث ليس له رداء، جن فقير ما عليه إلا إزار. قالوا إزار كيف تعطيها إزار؟ إن أعطيتها إياه لقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. دور مالك ما وجد شيئا، قال إن تمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد ولا خاتم من حديد. وهل قال له رسول استقرض من إخوانك؟ ما قال هذا، ولا قال استذن، ولا قال يكون المهر مؤجلا في ذمتك. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال فعلمها، هو مهرة. وهذا يدل على أن المهر يصح أن يكون منفعة لا نقودا ولا أمتعة، منفعة. وش المنفعة هنا؟ التعليم، تعليم القرآن، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. كان مهره الذي لإحدى البنتين ما هو رعي الغنم. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى الاستدانة. فعليكم أنتم الحاضرون أن ترشدوا الناس إلى عدم التهاون بالاستدانة، وتبينوا المساكين يجون شباب الواحد عليه 200,000 300,000 مليون ريال شاب، كل هذا من أجل أنه يستدين، وإلى من حل الدين راح يستدين من الآخر حتى لا يحبس وإلى حل الدين استدان من ثالث وهل مجرة. نعم
يا شيخ، ورد في السنة غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الإناء. في سؤالين على تعليقنا. أولا، هل يشمل
والإجابة عن سؤال واحد
فقرتين، يعني هو سؤال من فقرتين، يعني هل يشمل هل الوضوء من الصنبور من البزبوز داخل في ذلك؟ واحد. اثنين، في تطبيق السنة يعني غسل اليدين للوضوء ثلاثا، هل تكون الغسل ست غسلات أو ثلاث غسلات؟ وجزاك الله خير.
طيب، أما من جهة الصنبور يعني البزبوز، ترى يديك تحته وهو هذا يجري، الماء يجري، كل جارية تعتبر غسلة، هذه واحدة. وأما من جهة ست الغسلات فلا، الغسلات الثلاثة التي قبل لتنظيف الأيدي لأنها آلة الأخذ والغرف وليست داخلة في الوضوء، ولهذا لو قدر أن الإنسان لم يفعل وغسل وجهه على طول صح وضوءه، لأن غسل اليدين ليس من الوضوء. وأيضا لو فرض أنه لن يتوضأ إما لعدم الماء أو لتعذر استعماله، فإنه يغسل يديه لأجل تناول الأكل والشرب. هنا ما ها؟ إيه غريب. إيه أخبر. ما شاء الله. قطع جهيزة قول كل خطيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
يا ابن مالك رحمه الله في كتابه بلوغ المرام أحاديث فيما يتعلق بالقضاء، فمن ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، يعني تأتون في الخصومة ليحكم بينهم صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أشد جدلا وخصومة وفصاحة وبيانا من الآخر، فأقضي له بنحو مما أسلم، يعني أقضي لهذا الرجل الذي هو ألحن من أخيه بنحو ما سمع، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار أو قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، أن القاضي منها أن القاضي يحكم بحسب ما يظهر له، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه يأتي إليه الخصمان ولا يعلم من المحق من المبطل إلا بحسب ما يسمع. ومنها أن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بما سمع، فلو تخاصم إليه رجلان فقال أحدهما: أدعي على هذا الرجل بمئة ريال وليس عنده بينة، والقاضي يدري أنه يطلب مئة ريال، فإنه لا يجوز أن يحكم له، بل يقول للمدعي: هل لك بينة؟ إن قال نعم يأتي بها، وإلا حلف الخصم المدعى عليه وانتهت القضية. ولكن يقال ولكن نقول إذا كان القاضي يعلم بالقضية فإنه لا يجوز أن يحكم بخلاف ما يعلم، ولكن يحيلهما إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا. والمثال كما رأيت سمعت: ادعى زيد على عمرو بمئة ريال، والقاضي يعلم أنه صادق، فأنكر عمرو قال أبدا ما عندي له شيء. فهنا نقول لزيد هات بينة، إن أتى ببينة حكم له وإلا أحلفنا الخصم وبري. فإذا كان القاضي يدري أن زيدا صادق في دعواه وأن له على عمرو 100 ريال فإنه لا يحكم على عمرو بالبراءة لأنه يعلم أنه غير بريء، ولكن يقول تحاكموا إلى غيري وأنا شاهد. فيتحاكم الخصمان إلى غيره ويكون شاهدا. ومنها أن حكم القاضي لا يغير الواقع، أن حكم القاضي لا يغير الواقع. فإذا حكم القاضي لشخص بشيء بناء على ما سمع وبناء على البينة، والذي حكم له يدري أنه مبطل، فإن حكم القاضي لا يبيح له ذلك الشيء الذي يعلم أنه مبطل فيه. لا يقول كما يقول العوام خل بينك وبين النار مطوع، مطوع ما ينفع إذا كان الإنسان يعلم أنه غير صادق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن حكمت له بحق أخيه من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له جمرة من نار. فلا تظن أن القاضي إذا حكم لك بأمر تعلم أنك لا تستحقه أن هذا يعطيك الحق، بل الواجب على الإنسان أن يقول الحق وأن يكون كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حتى على نفسك إذا كان عليك حق يجب أن تشهد على نفسك به، إذا كان على والدك حق اشهد على والدك. فإذا غضب الوالد وقال كيف تشهد عليه، نقول يغضب أو يرضى، أيما أولى، مراعاة رضا الله أو رضا الوالد؟ رضا الله لا شك. وأنا في الحقيقة إذا شهدت على والدي بما عليه فهذا من أعظم البر له، هذا بر له أنني أنقذه في الدنيا قبل أن يؤخذ من أعماله الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره، كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فأنت إذا شهدت على أبيك بحق فقد نصرت وبررته وأحسنت إليه غاية الإحسان.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة